الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وياه في كتاب اللقطة وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤوي الضالة إلا ضال ما لم يعرفها رواه أحمد ومسلم. يعني هذا يدل على تحريم أخذ اللقطة من غير تعريف، فإذا أخذها ولم يعرفها فهو ضال، أي ضال عن سواء السبيل، فلا شك أن هذا محرم، لأن الأصل أنها مال الغير ولا تحل للملتقط إلا بالتعريف، فإذا أخذ ولم يعرفها صار كالغاصب، فهي لا يزال ملك صاحبها باق عليها، فليس لأحد أن يتملكها إلا بعد أن يعرفها سنة. حتى لو بقيت معه سنة من غير تعريف فإنه لا يتملكها، فهذا يدل على تحريم أخذ اللقطة من غير تعريف. لا يؤوي الضالة، الضالة هي ضالة، الضالة هي غالبا ما تطلق على ما يظل من الغنم ونحوها. الإبل ورد فيها حديث خاص أنها لا تلتقط أصلا، لكن هذا يحمل على ما ضل من الغنم ونحوها، حتى لو كان من الأموال وغير البهائم فإنه يدخل في عموم هذا اللفظ. إذن هذا يدل على أن من وجد شيئا له قيمة أنه لا يجوز له أن يأخذه من غير تعريف، حتى لو قال أنا سأتصدق به لا يجوز. من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، ما قال ما لم يتصدق بها. بعض الناس مثلا إذا وجد مالا 500 ريال 1000 ريال أو ما شابه ذلك، مال له قيمة، يظن أنه تبرأ ذمته بالصدقة، يقول أنا أخذ أتصدق به وأجره لصاحبه. لا، هذا تغيير للسنة، جاءت الأحاديث بأنه يجب على الملتقط أن يعرف اللقطة سنة ولا تبرأ ذمته بالصدقة، لأن صاحبها قد لا يريد أن يتصدق بها، يريدها بعينها، فليس له أن يتصرف فيها وهو ليس مالكا لها، إما أن يعرفها وإما أن يدعها. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب والورق أي الفضة، فقال اعرف وكاءها، الوكاء هو الحبل الذي تشد به، وعفاصها هو الكيس الذي تكون فيه، ثم عرفها سنة. يعني هذا على سبيل التمثيل، يعرف أي أوصاف اللقطة من كيس، من رباط، من عدد، من نوع، هل ذهب وفضة، كم العدد، وهكذا، هل مكسرة لصحاح بالنسبة للعملة السابقة، الساعة ما نوعها، ما لونها، وهكذا يعرف هذه الأشياء، لأن الملتقط قد يتملكها بعد السنة وينسى تلك الصفات، فإذا جاءه المالك أو المدعي يكون قد نسي تلك الصفات، فيجب عليه أن يعرفها، إما حفظا وثق من نفسه أو بالكتابة أو بالإشهاد، حتى لا ينسى مع طول الزمن. ثم عرفها سنة، سبق التعريف أنه يكون على حسب ما جرت به العادة، ما لم يرد ضبطه بالشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف. العلماء قالوا يعرفها الأسبوع الأول كل يوم في المكان الذي وجدها فيه وما حوله، لكن لا يجوز تعريفها داخل المساجد، يعرفها كل يوم، ثم يعرفها كل أسبوع، ثم في كل شهر مرة، ثم إلى تمام السنة، لأنه يشق تعريفها كل يوم، قد يكلف أكثر من ثمنها بكثير، لكن في أول الأسبوع في الأسبوع الأول يغلب على الظن أن صاحبها يبحث عنها، أنه فقدها قريبا فيبحث عنها فيعرفها كل يوم، أو يكتب ورقة يعلقها خارج المسجد، أو يعلن بالجريدة إذا كان الإعلان ليس كثير الثمن، أما إذا كان الإعلان كثير الثمن يأتي على ثمن اللقطة أو يأتي نصف الثمن أو أكثر فإنه لا يجوز له، وجد 500 ريال وأعلى من 300 ريال، ماذا بقي؟ ذهب أكثرها. فلا يعلن أو لا يعرف بطريقة فيها إجحاف باللقطة، أن هذا في ضرر على صاحب اللقطة، لكن يعرف ما جرت بالعادة. طيب لو جاء صاحب اللقطة، أجرة التعريف على من؟ هل هو على صاحب اللقطة ولا على الملتقط؟ أدري مرت معنا هذه المسألة أم لا، هذه فيها خلاف، فيها خلاف. من العلماء يقول إنها على صاحب اللقطة، يعني المالك، لأنه ماله والتعريف من أجل مصلحته حتى يجدها، وهذا القول فيه وجاه. القول الثاني أنه على الملتقط. لماذا؟ من أجل أن يتملكها بعد السنة، فهو يعرفها لمصلحة نفسه. لكن لو فرض أن الملتقط متبرع ولا يريد التملك، فالتعريف على صاحب اللقطة، لأن هذا محسن ومع المحسنين من سبيل. لكن إذا التقط بنية التملك وهو يعرف من أجل يتملك، لأن التعريف سبيل للتملك الشرعي، فنيته يعرفها بنية التملك، فالأقرب أنه عليه على الملتقط. ولو جعلوه بينهما، اصطلحوا وجعلوه بينهما، فلا بأس. لكن نقول إذا كان الملتقط محسنا ولا ينوي التملك، فالأجرة على صاحب اللقطة، وإذا كان يريد التملك فالأقرب أنه عليه، إلا إذا تراضوا على شيء. لكن لابد أن تكون يعني أقل ما يدعيه، أقل الأمرين مما يدعيه أو أجرة المثل. واضح هذه؟ يعني أعطاها شخص يعرفها، استأجر شخصا 100 ريال، قال عرفني هذه اللقطة، لكن لما نظرنا في السوق يمكن أن تعرف ب50، وقال وصحيح استأجر شخص أعطاه 100 ريال، كم يعطيه صاحب اللقطة؟ 50، لأنه أساء بالزيادة، هو مؤتمن لا يجوز له أن يزيد عن سعر السوق. وإذا عرفها ب20 مثلا وسعر المثل أو أجرة المثل 50، كم يأخذ؟ 20، لأنه هو الذي غرمه. ولذلك يقول يعطى الأقل من أجرة مما يدعيه أو أجرة المثل، يعني إذا عرفها ب20 لماذا يأخذ 50؟ صحيح أن الأجرة المعروفة 50، لكن لماذا يأخذ 50 وما دفع إلا 20؟ فلا يجوز أن يأخذ أكثر، واضح؟ لأن يأخذ الأقل. قال ثم عرفها سنة. طيب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمره أن يعرفها 3 سنين، ما أدري المؤلف ذكره أم لا، ظاهر ما ذكره. ورد حديث أبي رضي الله عنه أنه أمره، وجد صرة فيها 100 دينار، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرفها سنة، ثم جاء بعد السنة قال لم يأتي أحد، قال عرفها سنة، ثم جاء بعد السنة الثانية قال عرفها سنة، 3 سنين. كيف يوجهه؟ حديث صحيح. قالوا توجيهه أن الراوي سلمة بن كهيل شك في السنوات، قال ما أدري، قال حولا أو 3، فهذا الشك يطرح ويأخذ بالأصل. ومنهم من جمع على وجه آخر قالوا هذا مال كثير، 100 دينار في ذلك الزمن، هذا مال كثير جدا، يعني الدينار يشترى به شاه، كما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام عروة دينارا وأمر أن يشتري شاة، لكنه اشترى به شاتين. فإذا 100 دينار أقل شيء فيها 100 شاة، هذا مال كثير جدا في ذلك الوقت. فقالوا إذا كان المال له خطر، مال كثير، فلا يكفي الحول. هذا قول. قول الثاني ما سمعنا أنه شك الراوي في العدد، فيرجع إلى مستوق وهو الحول، لأن ما زاد على الحول مشكوك فيه، والأصل عدم ثبوته. هذا أقرب، أن الراوي شك في عدد السنين. إذن الحديث التي ليس فيها شك مثل حديث زيد بن خالد رضي الله عنه وهو في الصحيحين متفق عليه، لم يذكر إلا سنة واحدة. قال ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف يعني لم يأتي أحد فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. وديعة يعني يغرمها، وليس المراد أنه لا يتصرف فيها، لا استنفقها يأخذها له يتملكها وله نماؤها بعد تملك. فإذا جاء صاحبه لو بعد سنتين ثلاث عشر فإنه يرد أن كانت باقية بدون النماء الذي بعد الحول، لأنه حصل على ملكه. وإن كانت تالفة يرد مثلها إن كان لها مثل أو القيمة. وديعة لابد أن يردها مهما طال الزمن، لأن الأصل أنها ملك هذا الشخص، وجاء وأثبت أنها ملكه حينما ذكر أوصافها، إذن يجب ردها ولو بعد سنين. فإن جاء طالبها يوما من الدهر، هذا مفتوح يعني مهما تأخر فيجب الرد ولو بعد عشر سنين ثلاثين سنة. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. طيب هل يحتاج إلى بينة؟ هل يمكن أن يدعيها أي شخص يعرف أنها مثلا ساعة فلان قد ضاعت منه، ويعرفها صديقه أو قريبه يعرف أوصاف الساعة، وسمع شخص يدور يقول من ضاع له ساعة، قال خلاص راح أجرب كنا ساعة فلان، قال هذه ساعة راد وكذا كذا كذا وصارت هي، قال نعم تفضل خذ، وليست له ساعة شخص آخر، هذا ممكن ولا لا؟ يمكن. طيب كيف الجواب عنه؟ الجواب عنه كما ذكر العلماء قالوا هذا أمر نادر، ولو طلبت البينة من صاحب اللقطة لنسد الباب في الغالب، يعني كثيرا ما تضيع الشاة للإنسان ولا أحد يشهد له أنها ملكه، يعني طلب الشهود هنا قد يتعذر فتضيع على مالكها، وتكون يعني فرصة للملتقط يتشدد في الشهود من أجل أن يتملكها. فإذا جاء وصفها فالغالب أنها له، هذا الغالب، والشيء النادر لا حكم له، لأن طلب الشهود قد يسد الباب أو يفسح باب التملك للملتقط ولا يردها من أجل تشدد الشهود من أجل ألا يرد. وسأل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، وفي رواية احمر وجهه عليه الصلاة والسلام غاضب حتى احمر وجهه، يعني خشيا يتساهل الناس في أخذ الإبل لأنها أنفس المال، ولأن البعير لا يموت جوعا ولا عطشا ولا تفترس الذئاب وصغار السباع. فهو كما في الحديث قال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها، يعني الخفين أو الخفاف، تمشي في على الأرض ولا يضرها طول المشي، وسقاءها يعني أنها تخزن الماء في بطونها يكفي أيام طويلة أسبوع إلى عشرة أيام، ترد الماء، هذه خاصية في البعير فطره الله تبارك وتعالى على معرفة الموارد، يعني قد يضيع البعير في مكان فيوجد على ماء على بعد مئات الكيلومترات بعد أيام، يسير يتوجه إلى الماء. هذا معروف عند أهل الإبل، أهل البادية يعرفون هذه في الإبل، الله سبحانه وتعالى فطر البعير على معرفة الموارد فيمشي مئات الكيلومترات حتى يرد الماء ولا يموت عطشا. ترد الماء وتأكل الشجر، يعني تأكل أعالي الشجر التي تبقى طوال السنة، لأن الربيع الذي في الأرض هذا سريعا ما يذهب، إذا قطع المطر يبس الربيع وذهب سريعا، لكن الشجر الكبار تبقى فيها ما يؤكل طوال السنة. فالبعير من طول قامته ورقبته يصل رأسه إلى أعالي الشجر فيأكل منها، ولا يضر الشوك لوجود الفتحة التي في شفتيه العليا. فطر الله سبحانه وتعالى على هذا، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قول ربي وقال هنا حتى يجدها ربها. فكيف يوجه؟ لا يقول أحدكم أطعم ربك وضع ربك، ولا يقول ربي بالنسبة للعبد، لا يقول ربي. وكذلك السيد لا يقول عبدي وأمتي. طيب كيف قال حتى يجدها ربها؟ نقول هذا ما في محظور، يعني ما في عبادة بين البعير وبين المالك بخلاف البشر. البشر قد يعبد بعضهم بعضا، وإن لم يصل العبادة الكبرى قد يكون في قلبه أي السيد شيء من الكبر، إذا بدأ يخاطب يا عبدي تعال، يا عبدي اذهب، يا عبدي افعل، فالسيد يزداد كبرا والعبد يزداد ذلا حمق الله، وإن لم يصل إلى العبادة الكبرى. لكن هذا نوع من العبودية، وهو الذل الذي يكون في قلب العبد والكبر الذي يكون في قلب السيد. أما هنا فليس هناك ذل ولا عبادة بين البعير وبين صاحبها. ثم إنه خبر عن الغائب أيضا، خبر عن الغائب، ويجوز أن يخبر يقال عبد زيد، ما في مانع، لأنك الآن ما تخاطب أحدا، ما في عبد أمامك يكون في قلبه ذل ولا سيد يكون في قلبه كبر. ولذلك قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، والصالحين من عبادكم، هذا خطاب عن الغائب. كذلك في قوله، في قول أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، فقام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحلة في غزوة خيبر فأصابه سهم فقتله، قال قام عبد رسول الله، ما في مانع، لأنه ما يخاطب العبد ولا يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، والمنهي المخاطبة، لا يقول أحدكم أطعم ربك، يخاطب العبد، أو يقول ربي، أو يقول السيد عبدي وأمتي. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، متفق عليه. ولم يقل أحمد فيه الذهب والورق. طيب الشاة هذه خذها، هل يأخذها للتملك ولا للتعريف؟ ماذا تقول، للتملك ولا للتعريف؟ للتعريف. بعض العلماء يقول للتملك، قال خذها فإنما هي لك، يعني لك تملكها، أو لأخيك، من هو أخوك؟ ها؟ أي هذا على القول بأنها تعرف، وعلى القول بأنها لا تعرف، إنما هي لك أو لأخيك، أي لمن يلتقطها غيرك، يعني كان يقول إن لم تأخذ أنت أخذها غيرك، هذا على قول. لكن القول الصحيح بلا شك أنه للتعريف، وأن المراد لك أو لأخيك أي لصاحبها، إذا جاء فهي له، فهي لك إن لم يأتي، أو لأخيك لصاحبه إن جاء، أو للذئب. هذا فيه حث وترغيب وتحريض على التقاط الشاة، لأنها في الغالب تذهب، يأكلها الذئب إذا ظلت الشاة منفردة في البر، في الغالب أنه يأكلها الذئب، إنما يأكل الذئب القاصية من الغنم. وفيه دليل يرجح هذا القول، وهو ما رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ضالة الغنم فقال اجمعها حتى يأتيها باغيها، اجمعها أي خذها حتى يأتيها باغيها، باغيها يعني صاحبها، يعني صاحبها. طيب إذا التقط الشاة، الشاة تحتاج إلى علف، تحتاج إلى تعب، وضعها في مثلا مكان مخصص للغنم، تحتاج إلى علف سقي أو رعي، فيتحتاج إلى مؤنة. هذه المؤنة الآن على من؟ يعني لو خلاها السنة يعلفها كل يوم، كم العلف كل يوم؟ يعني خمسة مثلا ولا لا؟ يمكن خلنا نقول خمسة. طيب 360 في خمسة كم تصير هذه؟ يعني صارت أكثر من قيمة الشاة، هذه يعني مشكلة. يعني بيعلفها سنة، جاء صاحبه بعد 10 أشهر، خلنا نقول جاء بعد 10 أشهر 6 أشهر، يعني ويطالبه بالعلف لأنها على ملك صاحبها في السنة، فهذا يقول أنا علفتها وهي لك، إذا أعطني حق العلف له أن يطالبه بحق العلف ولا لا؟ له أن يطالبه لأنه علف على ملكه، فلا تزال على ملك صاحبها. يعطى الأقل مما دفع أو من سعر السوق كما سبق. طيب يقول حتى لو قلنا بالأقل، يعني تعلف بريال بريالين ثلاثة بأربعة، وإذا فيكلف هذا قد يكلف أكثر من قيمة الشاه، فصار الملتقط مسيئا لا محسنا. إذا ما هو ما الحل؟ يقول العلماء يبقيها عنده أياما معينة، مثل أسبوع أو قريب من هذا، لعله يأتي في هذه المدة، فإذا طالت المدة ولم يأتي وجب عليه بيعها أو يذبحها ويغرم ثمنها أو مثلها. هذا من باب الإحسان والإصلاح، وليس من باب التصرف في ملك الغير بغير إذنه. صحيح أن التصرف في ملك الغير حرام بدون إذنه، لكن هذا للمصلحة، تصرف في ملك الغير للمصلحة، لأن هذا لمصلحة صاحب الشاه، ليس المصلحة أن تبقى سنة تعلف حتى يأتي العلف على ثمنها. إذا نقول يبقيها خمس أيام، أسبوع، عشرة أيام، فإذا طالت المدة باعها وحافظ ثمنها لصاحبها، أو أكلها وغرم ثمنها أو مثلها لصاحبها. طيب هل نقول الخراج بالضمان ويعلف ويشرب اللبن وهذا مقابل هذا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرهن: لبن الدر يشرب بنفقته، والظهر يركب بنفقته، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وهو البخاري. هل نقيس هذه عليه؟ يقول والله أنا أخذت الشاة وعلفها وأشرب لبنها، هذه شاة حلوب، وإذا جاء صاحبها رددتها إليه واللبن مقابل العلف، هل يصلح هذا؟ ها خلاص نعتمد؟ لا، أقول ما يجوز. لماذا؟ لأن الأصل بقاء ملك صاحبي عليها، قد يعلفها بخمسة والعلف بخمسة واللبن يمكن بعشرة أو بعشرين، فإذا صار هذا تملك ما ليس له. طيب الرهن، نقول الرهن خاص، جاء في نص خاص وقطع النزاع، لأن الرهن يكثر التعامل به، فيشق أن يأتي صاحب أن يأتي الراهن إلى المرتهن كل يوم، ويشق على المرتهن أن يدخل الراهن كل يوم لإعلاف هذه الدابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم بحكم يقطع النزاع وفيه مصلحة للراهن والمرتهن، فإذا هذا حكم خاص في الرهن فلا يقاس عليه. الأصل ما هو؟ الأصل بقاء ملك المالك، ولا يحل مال امرئ إلا بطيب، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وهذه الشاة على ملك صاحبها، ولبنها قد يكون أكثر من العلف، اللبن والزبد مثلا، فهذه أشياء يمكن اللبن بعشرين في اليوم والعلف خمسة، كيف يدفع خمسة يأخذ عشرين بدون إذن المالك؟ ها؟ ما خالي، سجل قيمة العلف واللبن، وإذا جاء يتخرجون، والله أنا علفت 100 ريال وأخذت لبن ب200، خذ هذه 100، ما في مانع. المهم أنه ما يذهب مال صاحبه إلا بإذن منه. أما النقيس على الرهن، لا، الرهن باب وهذا باب آخر، الرهن خاص خرج عن الأصل بدليل فلا يقاس عليه. قال المؤلف: وهو صريح في التقاط الغنم. لا شك صريح في التقاط الغنم، بل العكس، بل أن التقاط الغنم أولى من غيره. النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه، قال خذها، هذا أمر لكنه أمر استحباب، خذها فإنما هي لك ولأخيك وللذئب، يعني لا تتركها، إن تركتها تلفت. لكن لو خاف على نفسه من عدم التعريف فلا يجب عليه أن يأخذها حتى لو غلب ظنه أنها ستهلك، لأن هذا من باب يعني المصلحة، مصلحة الغير، وهو يخشى على نفسه، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة إذا لم يثق من نفسه. بعض الناس أمانة ضعيفة، فربما أنه يتملكها بدون تعريف، أو مثلا يقصر في التعريف، يعني ما أخذ للتملك لكنه قصر في التعريف، نية يعرف لكنه قصر في التعريف. ولأجل خلاف هذه المسألة، يعني بعض العلماء يرى أن الشاة تملك بمجرد التقاط ولا تعرف، أخذا بظاهر هذا الحديث كما سمعنا قول ضعيف، فيقولون يعني في شخص قديما ضاعت له شاة، والناس في ذلك الزمن أصحاب صدق وأمانة، وقلما أحد يأخذ مال الغير، فصار يدعو هذا الذي ضاعت منه الشاة. ماذا يقول؟ يقول: يا رب إن ما تطيح بيد فقيه ويتأول ويأكله، وخايف من الفقيه بس، لكن العامة مو خايف منهم لأنه ما يعرفون الخلاف، والأصل أنه ملك الغير فيعرفها العامي، لكن لو طاحت بيد فقيه يعرف الخلاف يتأول، لا سيما إذا كان بحاجة، قال: يا ولد ما دام في قول نأخذ بالقول الثاني ويذبحه ويأكلها، فهو خايف من الفقيه وليس خايف من هذا. هذا يعني مثال، هذه قصة مشهورة عند العوام يرددونها، هذه يعني يؤخذ منه عبرة من واقعية، يعني أن فتنة العلماء وأهل الصلاح فتنتهم في إيش؟ في التأويل، ويمكن يكون أكثر من فتنة العامة بالحرام الصريح، لأن الحرام الصريح لا يأتي إلا شخص سيء، وربما أنه يتوب، يعني عنده تأنيب ضمير ويعرف أنه على خطأ ويتردد وربما يتوب إذا كان فيه خير، لكن المتأول يأتي الحرام على أنه حلال بتأويل غير سائغ، تأويل بعيد، لكنه لأجل الشهوة يتأول ويقوي قولا ضعيفا من أجل شدة ضغط الشهوة عليه، فهذا المتأول لا حيلة فيه، هذا يأتي الحرام وهو يعتقد أنه حلال، ولا وغالبا أنه لا يتوب منه، أنه ما عنده تأنيب ضمير ولا يرى أنه فعل محرما، وربما يفتي لغيره بالجواز. طيب لماذا يفتي لغيره؟ من أجل أن يرتاح ولا لا؟ أنه كيف لو واحد يستفتي يقول له حرام وهو أمس مسويه، ما يصلح، هذا يصير فيه تأنيب ضمير، كيف أنا أفتي نفسي بالجواز وإذا استفتاني آخر أفتيته بالتحريم؟ إذن حتى لو هو مقتنع سيفتي بالجواز من أجل يريح نفسه لألا يتناقض، ولا سيما إذا عرف الناس أنه يأتي هذه الأشياء، الناس يقولون كيف أنت تفعل هذا وتحرمه على الناس، فلا بد يعني يضطر أنه يبيح فيزداد إثما وضلالا والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وفي رواية: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطيها إياه وإلا فهي لك، رواه مسلم، وهو دليل على دخوله في ملكه وإن لم يقصد، يعني بعد السنة، يعني دليل على دخوله أي الملتقط في ملكه، في ملك من؟ الملتقط، وإن لم يقصد، يعني لو قال أنا لن أتملكها بعد السنة هي تدخل في ملكه، يعني هذا تمليك من الشارع وليس منه أو من صاحب اللقطة، هذا تمليك شرعي. مثل إيش؟ مثل الميراث، لو مات قريب الشخص الوارث هل له خيار في دخوله أم لا؟ لا، يقولون هذا ملك قهري، بمجرد ما يموت قريبك الذي ترثه في اللحظة التي مات فيها دخل نصيبك في ملكك شئت ما بيت. لو قال واحد: لا أنا ما أبغى الميراث، نقول هو لك، دخل في ملكك ولك أن تصدق به أو تهبه، لكنه دخل في ملكك، هذا يقولون تملك قسري أو قهري بدون اختيار الشخص، تمليك من الشارع، فهذا تمليك من الشارع، فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فاستنفقها، هذا أمر، أنها أمر بأن يستنفقها، لكن سهل لو لم يرد أن يستنفقها له أن يتصدق بها بعد أن دخلت ملكه، يقول الحمد لله دخلت ملكك، تمت السنة صارت ملكا لك، قال الله أنا أتورع أنا ولا أبغى تملكها، نقول الحمد لله تصدق بها، إذا تصدق تكون له ولا لصاحبها، الصدقة أجرها له ولا لصاحب اللقطة، الأصل أنها له لأنها ملكها، إلا إذا وهبها هذا من باب هبة الثواب، هذا هبة الثواب، ولا الأصل أنها له، دخلت ملكه وتصدق بما يملك فهي له، إلا أن تبرع مثل شخص يتصدق ويهب الصدقة لوالده أو لأي مسلم هذا يجوز، وفيها نصوص كثيرة في تدل على جوازه، لكن لو لم ينوي فإن الأصل أن له صدق عنه. والدليل على ذلك أنه إذا جاء صاحبها يلزمه أن يردها، يلزمه ردها، وإذا قال له تصدقت تصدقت بها، قال والله أخي الشاة يوم رحسنة أو الساعة أو شيء أنا تصدقت بها، هل تلزم صاحبها الصدقة، هل تلزم صاحب اللقطة ولا ما تلزمه؟ يلزم أن يقبل الصدقة؟ لا، يخيره، يقول والله هذه الساعة لما مضت السنة تصدقت بها، إن شئت فهي لك الصدقة لك، وإن شئت لي وأعطيتك ثمنها. إذا ما يلزم أنه تصدق عن نفسه بعد مضي الحول فلا يلزم، فلا تلزم صاحب اللقطة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه في حديث اللقطة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها وكائها فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها. مختصر من حديث أحمد ومسلم والترمذي، وهو دليل وجوب الدفع بالصفة، واضح مثل الأول. ثم عرف سنة فإن جاء طالبها يوما من الدار فأدي إليه، لكن هذا فيه تصريح بأنه لا يعطى إلا إذا ذكر الأوصاف، لكن لو أخطأ في بعض الأوصاف الدقيقة يعفى عنه، يعني حتى مالك الشيء قد ينسى بعض الصفات، يعني صفات الدقيقة، لو نسي أخطأ في صفة صفتين وأصاب في خمس مثلا يعفى عن هذا، لأن الإنسان يعني غالبا حتى الشيء الذي له قد لا يتأمله جيدا لأنه ما تحفظ الصفات، فقد يخطئ، لكن إذا أصاب في الغالب فإنه يكفي. نعم. لا، إذا أطعمها طوال السنة ما يغرم، ما يلزم صاحب اللقطة أن يغرم لأنه مسيء بهذا التصرف، هذا التصرف سيء، يعني التقط مثلا شاة ليست لبونا يعني ما فيها لبن وصار يعلفها طوال السنة وجاء صاحبها بعد السنة وإذا وقد غرم 1500 ريال والشاة ما تساوي له 500 فقط، قال له أعطني 1500 خذ الشاة، شو بيقول صاحب الشاة؟ يقول خلها لك ما هو شيء، كيف تطعمها بألف وخمسمائة؟ هذا مسيء، هذا أساء. مثل لو أعلن في الجريدة أخذ له 500 ريال وأعلن ب600 ريال ما يصلح، هذا تصرف سيء وهو مسؤول عنه، ما يلزم صاحب اللقطة، أن الشارع أمر يحسن لا أن يسيء، لكن يقبل أن يطعمها 5 أيام أسبوع إلى 10 أيام ما في مانع، ثم بعد ذلك إما أن يبيعها وإما أن يذبحها. وعن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج، رواه أحمد ومسلم، وقد سبق قوله في بلد مكة ولا تحل لقطتها إلا لمعرف، واحتج بهما من قال لا تملك لقطة الحرم بحال بل تعرف أبدا. هل في فرق بين الحديثين نهى عن لقطة الحاج ولا تحل لقطتها إلا لمعرف؟ هل في فرق ولا المعنى واحد؟ نهى عن لقطة الحاج، ولا الحديث الثاني لا تحل لقطتها أي مكة إلا لمعرف، هل هو معنى واحد؟ الجواب لا، في فرق. نهى عن لقطة الحاج سواء كانت في مكة أو في غيرها، لو وجد مثلا قافلة الحجيج كانوا في السابق يأتون عن طريق القوافل قد يقع شيء، إما أنهم نزلوا ونسوا بعض المتاع أو سقط من البعير، هذه لقطة حاج ولو كانت خارج الحرم. وأما نهى عن لقطتها لا تحل لقطتها أي مكة سواء من الحاج أو من غيره، سقطت من أهل مكة وليس بحجيج أو من الحجاج، كله يشمل الجميع. إذن هذا يدل على تعظيم أموال الحجيج لأنهم وفد الله، كما في جاء في الحديث في السنن قال عليه الصلاة والسلام: وفد الله ثلاثة، الحاج والمعتمر والغازي. فالحجاج وفد الله، ضيوف الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى عظم أموالهم. والعجيب أن الأعراب كانوا في السابق يسرقون الحجيج وربما قتلوهم وأخذوا أموالهم، فيعني يعتدون على هذه الأموال التي لا تحل حتى ولو سقطت، ولو عرفها 100 سنة ما تحل. نهى عن لقطة الحاج يعني نهى عن تملكها، إذا التقطها يعرفها أبدا ولا يتملكها بحال. جاء وعيد في لقطة الحاج كما في السنن قال عليه الصلاة والسلام: لقطة الحاج حرق النار، يعني سبب التحريق بالنار والعياذ بالله. قال: واحتج به من قال: لا تملك لقطة الحرم بحال بل تعرف أبدا. طيب لو قال هذا في مشقة بليغة، كيف يعرفها أبدا؟ واحد وجد له مثلا ساعة سوالها 2000 ريال مثلا سقطت، وجدها في الحرم، طيب يعرفها كم؟ 30 سنة؟ صعب. هذا يعني فيه حرج ومشقة، قد يعني يقول قال: لا تأتي بالشريعة. سنقول: طول عمرك تعرف هذه الساعة يعني في حول المكان الذي وجدتها فيه سنة وسنتين وثلاث وأربع وعشر وعشرين، هذا شيء شاق جدا، كيف الجواب عن هذا؟ هذا رد واضح قوي، من يستطيع أن يعرف هذه الساعة خلها ب10,000؟ من يستطيع يعرفها 10 سنين 20 سنة إلى أن يموت ويعرف هذه الساعة؟ الجواب عن هذا من وجهين: الوجه الأول أن نقول لا تأخذها، هذا التشديد في التعريف من أجل الردع عن أخذها، ولو تركت هذه اللقطة ماذا يحصل؟ يوم يومين وثلاثة وأسبوع أسبوعين يلقاها صاحبها، يدور صاحبها في المكان اللي ضاعت منه حتى يجدها. فهذا واحد، نقول لست ملزما بأخذها. الشيء الثاني أن نقول لو أخذها الجاهل، أخذ إنسان ما يعرف الحكم جاهل كما يحصل كثير من الناس، نقول يمكن أن يوضع مكان للتعريف مثل ما يسمى المفقودات، يعني مكتب معين مكان معروف توضع فيه هذه اللقط، من وجد شيئا ذهب إلى هذا المكان وتبقى في هذا المكان إلى أن شاء الله. خلاص هذا معروف مكان المفقودات، ولا سيما اللي حول الحرم، لأن أكثر الحجاج حول الحرم طواف سعي صلاة، فمن وجد شيئا في الحرم في ساحات الحرم قريبا منه يذهب بها إلى هذا المكتب، أظنه موجود مكتب المفقودات أو الأمانات وكذا، فيذهب بها إلى ذلك المكتب، إذا سلمها للمسؤول بلغ ذمته، لأن هذا يعتبر تعريفا أبدا، تبقى في هذا المكتب حتى يأتي صاحبها. طيب لو مرت سنين طويلة ولم يأتي أحد، وهي أموال قيمة تجمع مثلا آلاف، يعني 50, 60, 100,000، ومر عليها 10 سنين 20 سنة أو أكثر، ماذا يصنع بها بالنسبة للإمام المسؤول؟ ماذا يصنع بهذه الضوال إذا طالت المدة؟ نقول عندنا نص إن عن عثمان رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه يعني أمر أن تباع الإبل الضوال لأنها كثرت وتوالدت وصارت قطعان من الإبل لم يأتي أحد، فأمر أن تباع وتنفق قيمتها، ولو جاء صاحبها يعطى من بيت المال، يعني هذه تثبت تكتب أوصافها ثم تصرف في مصالح المسلمين على يعني الأوقاف ولا المنافع العامة. وإذا جاء صاحبها لو بعد 10 سنين 20 سنة وصفها فإنها تدفع إليه، تسجل هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا، تسجل ثم إذا جاء صاحبها يعطى القيمة إذا كان إذا لم يكن لها مثل أو المثل، لأن تعطيل المال سنين طويلة هذا أيضا مما لم تأتي بالشريعة، ولسيما إذا مضى سنين طويلة يغلب على الظن أن صاحبها لن يأتي. وعن منذر ابن جرير قال كنت مع أبي جرير رضي الله عنه بالبوازيج، قال بلد قرب تكريت يعني في العراق يعني، قال في كنت مع أبي جرير رضي الله عنه بالبوازيج في السواد، فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال ما هذه البقرة؟ قالوا بقرة لحقت بالبقر، فأمر بها فطردت حتى توارت، ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة إلا ضال، رواه أحمد وابو داود وابن ماجه. ولمالك في الموطأ عن ابن شهاب قال كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبلا مؤبلة يعني كثيرة تتناتج لا يمسكها أحد، حتى إذا كان عثمان رضي الله عنه أمر بمعرفتها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. هذا من الإصلاح، يعني هذه طالت في المدة في زمن عمر رضي الله عنه، عمر حكم 10 سنين يعني خلافته 10 سنين وبعض الأشهر، ثم جاء عثمان، يعني هذه الإبل لها من 10 سنين وأكثر وتكاثرت صارت إبلا كثيرة، يعني ليس من المصلحة تعطيلها هذه السنين الطويلة. ثم لو قدر أنه جاء شخص يصفها فالأمر سهل، يعطى القيمة تباع وتنفق على مصالح المسلمين، وإذا جاء صاحبها يعطى قيمتها. لا حدود الحرم، مكة حدود الحرم والمدينة كذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فالأصل أن تحريم المدينة مثل تحريم مكة إلا ما ورد فيه التخصيص، يعني المدينة فيها بعض الفروق، جواز قطع الخشب لأجل الزراعة لأنهم أصحاب زرع، فجاز قطع الأشجار من أجل أخذ الخشب لأجل الزراعة، الأشجار التي تنبت بفعل الله، أما التي ينبتها الآدميون هذه ما في خلاف أنها تقطع، لكن لو احتاج إلى خشب من أجل الزراعة وسقي الزرع عن طريق السواني والإبل هذه في رخصة قطع الأشجار. وحرم المدينة يجوز فيه الرعي إلا أن يرعى رجل بعيرة، وأيضا ليس فيه جزاء بالنسبة للصيد، إنما يسلب من وجد يصيد أو يقطع الشجر في حرم المدينة، حرم مكة فيه جزاء بالنسبة للصيد في بعض الفروق، والأصل أن التحريم يشمل الحرمين. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه كتاب الهبة والهدية، باب افتقارها إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارفه الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، رواه البخاري. يعني هذا فيما يتعلق بالهبة والهدية، وفيه شيء ثالث اسمه العطية، وفيه الصدقة، هذه كلها تمليك بدون مقابل، لكن بينها فروق، الهبة والصدقة والهدية والعطية، هذه 4 أشياء متقاربة. ما الفرق بينها؟ الهبة هي المال الذي يعطى لأجل ماذا؟ نفع الموهوب، يعني المقصود منه نفع الموهوب، كما يهب الرجل ابنه أو بنته أو أخاه الفقير يهبه لنفعه. طيب ما الفرق بينه وبين الصدقة؟ الصدقة أيضا لنفع الموهوب أو المتصدق عليه الفقير. يقول الصدقة يتمحض فيها طلب الأجر وليس يراعى فيها حال الفقير، يعني يمكن ما تعرف هذا الفقير ولا يهمك أن يكون غنيا أو فقيرا لأنك لا تعرفه، لكن مر بك يوم من الدهر فسألك فأعطيته، أنت الآن هدفك نيتك الأجر، هو المال الذي يدفع بنية الثواب، يريد الأجر من الله، النية متمحضة للأجر بقطع النظر عن المتصدق عليه. لكن الهبة لا، تهب أخاك لأنك تعرف حاله أنه حال ضعيفة، أنه بحاجة ويهمك أمره، تريد نفعه، تعطيه بيتا أو سيارة أو مالا أو نحو ذلك، كذلك هبة الأقارب من الأولاد وغيرهم. إذن هذا الفرق بين الهبة والصدقة. الهبة يراد بها نفع الموهوب، هذا المقصد، كلها فيها أجر لكن المقصد الأكبر هو نفع الموهوب، والصدقة القصد الأكبر هو الأجر، احتساب الأجر من الله تبارك وتعالى. مش بقي العطية. العطية عند الفقهاء هي الهبة التي تكون في مرض الموت المخوف ويموت فيه، هيسمى العطية، ولها أحكام في الفقه أنها لا تجوز إلا إيش؟ العطية لا تجوز إلا من ثلث المال ولا تجوز للوارث، يعني لا تجوز إلا لأجنبي ومن الثلث إذا مرض الموت. فهذه لها أحكام، لها باب معين سمى العطية. إذن صار عرفنا الفرق بين الصدقة والهبة والعطية. في شيء في الهدية، الصدقة والهبة والعطية والهدية. طب الهدية ما المراد منها؟ هو جلب المودة، وليس هي فيها أجر بلا شك، لكن الكلام على المقصود الأكبر، ولا كلها فيها أجر مع النية، لكن هنا يريد جلب المودة، قد يكون المهدى إليه أغنى من المهدي، ليس المراد نفع المهدى إليه، أيراعى فيها جلب المودة، بخلاف الهبة يراد بنفع الموهوب. كلها تبرع بالمال حال الحياة، أما الوصية فهي تبرع بعد الموت، ولا كلها تبرع بالمال، لكن الصدقة والهبة والعطية والهدية تبرع في حال الحياة، والوصية بعد الموت. النبي عليه الصلاة والسلام رغب في الهدية وإجابة الدعوة لما فيها من جلب المحبة والمودة وذهاب البغضاء والشحناء، وهذا من أعظم المقاصد، من أعظم مقاصد الشريعة. لو دعيت إلى كراع أو ذراع، الكراع ما هو؟ الكراع هو مستدق الساق من البهيمة، وهذا يعني شيء زهيد جدا. ماذا فيه الكراع؟ هل فيه لحم؟ فيه يعني أشياء بسيطة من عصب ونحو ذلك، يأكله الناس، يعني يسمونه كوارع الناس اليوم، يؤكل بس أنه ما فيه إلا عظم وأشياء بسيطة. إذن هذه هدية زهيدة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو دعيت، يعني الدعية ضيافة على طعام ما فيه إلا كراع، هذا الشيء الزهيد حضر لا لأجل أكل ولكن لأجل زيادة المحبة والمودة. كذلك لو أهدي، لو جاءت هدية كراع لقبل، لأن ليس المقصود هو المال إنما المقصود زيادة المحبة. طيب والذراع، هل هو كثير ولا قليل؟ الذراع كثير، يعني مقابل الكراع الذراع يعني لحم طيب كثير، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الذراع كما في الصحيحين، فكان يقول لو دعيت إلى طعام زهيد أو كثير لا أجبت، ليس مقصود ذات الطعام، ولو أهدي إلي هدية زهيدة أو كبيرة لا قبلت، لأن المقصود هو زيادة المحبة والمودة وليس المال نفسه. لكن في ضوابط لا شك، يعني في ضوابط، يعني الدعوة ليست يعني واجبة على الإطلاق، فيها ضوابط، فيها شروط، متى تجب متى تستحب، هذا معروف في بابه. لكن الشاهد من الحديث هو قوله لقبلت، يعني أن الهدية لا تلزم إلا بالقبول. يعني لو واحد قال لك ترى، قال مثلا والله سيارك ممتازة يا فلان، قال جتك وسكت الثاني ما قال قبلت، هل تمت الهدية والهبة؟ ما تمت، ما تمت، لأنه لم يقبل. لابد أن يقول قبلت. إذا قال جتك ولا وهبتك ولا أعطيتك أي لفظة، وقال الموهوب له قبلت، تمت الآن الهدية، الآن تمت الهدية. لكن هل تلزم، هل يلزم التسليم؟ هذا محل خلاف، والمشهور عند أهل العلم أنها لا تلزم إلا بالقبض، ويستدلون بحديث أم سلمة كما سيأتي. إذن فيه صحة، تصح بالقبول وتلزم بالقبض، وهذا التفصيل في حديث أم سلمة رضي الله عنها. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. رواه أحمد والترمذي وصححه. يعني هذا بتواضع من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المال ليس هما له، إنما المقصود التأليف وزيادة المحبة والمودة، لأن هذه سبب لقبول الدعوة وقبول الدين والانشراح له. ولذلك يقول عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمن كان يدعو الناس إلى الدين وإلى الخير لابد أن يلين لهم وأن يتحبب إليهم بجميع أنواع الأساليب التي تجلب المحبة من أجل أن يقبلوا منه. الناس إذا كرهوا الشخص نفروا عنه ولم يقبلوا منه، هذا واضح يعني من النصوص ومن الواقع أيضا. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. هذا الظلف يعني أقل من الكراع، وهو الظلف، الظلف اللي هو الذي تطع به الغنم، هذا أقل قدرا من الكراع، لأن المقصود هو التأليف وليس ذات المال. وعن خالد بن عدي أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاءه من أخيه معروف من غير إسراف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. رواه أحمد. الشاهد كما سمعنا كما سبق هو قوله إيش؟ فليقبله، إنه ما يحصل هذا ولا يتم أو تتم الهبة إلا بالقبول، فليقبله. يعني إذا لم يقبله لم تصح أو لم تنعقد الهبة. إذن هذا هو الأصل الآن، هذا هو المنهج. من أتاه من أخيه، من أخيه يعني من 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 المسلم، أخوه المسلم، أما غير المسلم هذا في تفصيل سيأتي. من أتاه من أخيه، إذا جاءت هدية أو هبة من أخيك المسلم فالأصل القبول، ما لم يكن فيها مفسدة، يعني أهدى إليك من أجل أن تسكت عن باطله، كما يفعل بعض الحكام الظلمة يهدون إلى بعض أهل العلم وأهل اللسان وأهل التأثير والحل والعقد من أجل أن يوافقوهم على باطلهم، هذه رشوة وهذا شراء للذمم والدين فهي حرام. لكن إذا جاءتك بطيب نفس من أجل تقوية المحبة والمودة فالأولى هو القبول والمجازات. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها إذا استطاع، وإذا لم يستطع يدعو له من صنع لكم معروف فكافئوه، قال فإن لم تجد أن تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لمن صنع له معروفا جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. ولن يعدم الإنسان الكلمة الطيبة إذا عجز عن المكافأة بالمال. لكن لو صار هذه الهدية فيها شراء للذمة أو فيها إذلال سواء معروف بالمن يهدي عليك من أجل أن تذل له، وإذا وقفت في وجهه وكلمته ند لند أهانك، قالوا شنت أنا أعطيك وفاعلك تاركك من أجل أن يذلك، فلك أن لا تقبله، لأن هذا سبب للإذلال، فلا تقبل لأنه لم يهدها لأجل أو على الوجه الشرعي، إنما أهداها لنية سيئة، وأنت تعرف هذا من حاله، فالأولى عدم القبول. وأحيانا يجب الرد كما كان السلف يفعلون، إذا أهدى إليهم الخلفاء الظلمة يردون هذه الهدايا، لأنه إذا أخذها لا يستطيع أن ينكر عليه بعد ذلك، ولو أنكر عليه لغضب وعاقبه عقابا شديدا، كيف تقبل هديتي بالأمس واليوم تأتي تنكر عليه؟ فلذلك يمتنعون من قبول هذه الهدايا، ثم يرون أنها فيها حيف، لأنه يأخذ من بيت مال المسلمين ويعطي هذا الشخص بدون حق، يعطيه مالا كثيرا لأجل أن يسكت عن الباطل، لأجل أن يؤيده على باطله، ويترك الفقراء والمساكين والأرامل الذين هم بأمس الحاجة. إذن هذا ليس فيه عدل، أعطى لمصلحته، يعطي الشعراء، يعطي الوجهاء، يعطي العلماء من أجل أن يسكتوا ويعينوه على باطله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.